أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى بيان أحكام الاسم، وقدم البحث في أحكام الاسم على البحث في أحكام الفعل والحرف لشرفه عليهما، لأنه مما يصح أن يكون مسندا إليه، والمسند إليه هو الشيء الأساسي الذي يساق لأجله الكلام. والحاصل أن الاسم ينقسم قسمة حاصرة إلى قسمين لا ثالث لهما، لأنه إما أن يكون معربا أو مبنيا. أما المعرب فيمكن أن نذكر له تعريفين في المقام. أحدهما ما عرفناه في قطر الندى، حيث عرف المعرب بأنه ما يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. والتعريف الثاني هو ما ذكره الشارح أو الماتن هاهنا، وهو أن المعرب هو ما لا يشبه الحرف. وكذلك يمكن أن نعرف المبنية بتعريفين: الأول أنه ما لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، والثاني أنه ما أشبه الحرف. توضيح ذلك وبيان الصحيح من هذين التعريفين يتوقف على بيان جملة من الأمور. حاصل هذه الأمور أن اللغة العربية لما كانت لغة البلاغة والفصاحة، فإنهم قد منعوا فيها الالتباس، وذلك لأن البلاغة من جملة ما أخذ في حدها الفصاح، فلا يكون الكلام بليغا إلا بعد أن يكون فصيحا. والفصاحة موقوفة بدورها على جملة من الأمور، منها أن يسلم الكلام عن التعقيد المعنوي بأن لا يكون هناك التباس وتعقيد في المعنى. فلما كان الواضع حكيما لابد تكون لغته بليغة، ولا تكون اللغة بليغة إلا إذا كانت فصيحة، ولا تكون فصيحة إلا إذا سلمت عن التعقيد المعنوي. والخلو عن التعقيد المعنوي ليس إلا عبارة عن التخلص من الالتباس، ويترتب على هذه القاعدة أن المعاني المتغايرة التي تعرض على اللفظ الواحد فإنها تحتاج إلى مميز يميز بعضها عن بعض، وإلا وقع الالتباس فيحصل التعقيد المعنوي فتنتفي الفصاحة وينتفي بتبعها البلاغة. هذه هي المقدمة الأولى أن اللغة العربية مبنية على منع الالتباس. القاعدة الثانية أن اللغة العربية أيضا مبنية على الخفة والسلاسة، وهذا لما سيأتي معكم في البلاغة أيضا، من أن البلاغة شوف موقوفة على الفصاحة، والفصاحة موقوفة على التخلص من التعقيد، والتعقيد بدوره ينقسم إلى قسمين، إلى تعقيد لفظي وإلى تعقيد معنوي. ولأن الفصاحة أيضا على قسمين، فصاحة في الكلام وفصاحة في المفردات، واللغة لا تكون بليغة إلا إذا كان التركيب فصيحا، وكانت مفردات كل واحد من مفردات التركيب فصيحا أيضا. والفصاحة في المفرد تتوقف على جملة من الأمور أيضا، منها أن لا يكون هناك تنافر في الحروف مثلا. الآن هذه الأمور تتضح إن شاء الله في البلاغة، نأخذها هنا أصولا مسلمة. كيف كان؟ فاللغة العربية لكونها بليغة فلا بد تكون خالصة من الالتباس، وخالية عن الثقل وعن التنافر وعن كل ما يخل بالخفة. ومن هذا الباب مثلا منع التقاء الساكنين، ومن هذا الباب أيضا منع توالي الأمثال، وغيرها من القواعد الواقعة تحت هذه الضابطة الكلية على ما سيأتي. المقدمة الثالثة أننا إذا نظرنا إلى الاسم نجد أنه تعرض عليه جملة من المعاني المتباينة، من غير أن يتغير لفظ الاسم بتغير تلك المعاني. كما يقال جاء زيد، دعك الآن من الضمة، جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد، فنجد أن زيدا في المثال الأول قد عرض عليه معنى الفاعلية، لأنه هو فاعل المجيء، وأنه في المثال الثاني عرض عليه معنى المفعولية، لأنه لم يصدر منه فعل الضرب وإنما وقع عليه ذلك الفعل. وفي قولنا جاء غلام زيد عرض على زيد معنى الإضافة يرحمه الله. فهذه المعاني لما كانت متغيرة ومتباينة في نفسها وقد عرضت على لفظ واحد من دون أن يوجب التغير في هذه المعاني أي تغير في اللفظ، وجب حينئذ أن نبحث عن مميز يميز هذه المعاني عن غيرها، وإلا حصل الالتباس وهو ممنوع في اللغة العربية. ومن ثم ابتكر الواضع الحركات الإعرابية لتكون تلك الحركات مميزة لهذه المعاني التي تعرض على الاسم. وحيث إن هذه المعاني التي تعرض على الاسم كم معنى؟ ثلاثة، هي الفاعلية والمفعولية والإضافة. فما نحتاج إليه لتمييز هذه المعاني هي علامات ثلاثة. فاختاروا الرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر للإضافة. وقد ظهر من ذلك أن حاجة الاسم إلى الإعراب حاجة حقيقية وليست حاجة صناعية، وذلك لأن الاسم تعرض عليه معان متغايرة واللفظ واحد، فلا بد من تمييزها لئلا يختل تختل بلاغة اللغة وفصاحتها. فكان أن ميزت هذه المعاني بتلك العلامات الثلاثة، فصار الإعراب في الاسم أصيلا، يعني أن الأصل في الاسم الإعراب. ليش؟ وذلك لأن هذه المعاني الثلاثة من شأنها أن تعرض على الاسم لا على غيره، ولأن كل اسم، ما من اسم التفت إلا وتعرض عليه أحد هذه المعاني الثلاث. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني أن هذه المعاني لما كان من شأنها أن تعرض على كل اسم، فكان حق الأسماء كلها أن تكون معربة، وأن لا يكون عندنا اسم مبني. ولكن قد منع من إعراب بعض الأسماء مانع، وهو خروجها عن أصلها، خروجها عن باب اسميتها، فحرمت ما هو أصيل فيها وهو الإعراب، وذلك كما لو أشبه الاسم الحرف. والحاصل أن من أمهات القواعد النحوية التي يبتني عليها النحو هو التمثيل المنطقي، وذلك لأن المسائل النحوية هي مسائل جزئية، هي مسائل متتبعة من كلام العرب، فلا يحسن ولا يستقيم أن نجري فيها القياس. ولا الاستقراء، لأن القياس انتقال من العام إلى الخاص، والسير في المسائل النحوية سير من الخاص إلى العام، نتتبع جزئيات محدودة، بل ليس من الجزئي من الخاص إلى العام، بل من الخاص إلى الخاص أيضا. وأما الاستقراء فلأن الاستقراء في غالب موارده متعذر، إن لم نقل بتعذره بنحو الكلية. ومن هنا انحصرت طرق الاستدلال عند النحاة في طريقين، في الاستقراء الناقص يعني تتبع بعض الجزئيات من أجل استفادة حكم كلي، وفي التمثيل المنطقي وهو تتبع جزئي والوقوف على مشابهته لجزئي آخر حتى ننقل الحكم ونسريه من أحد الجزئيين إلى الآخر بسبب مشابهة بينهما. وهذا من طرق الاستدلال في المنطق الأرسطي. غاية ما في الأمر أن الأرسطيين قد أذعنوا واعترفوا بأن هذا الاستدلال لا يفيد أكثر من الظن. فمن أمهات طرق الاستدلال عند النحاة اتباع طريق التمثيل، والتمثيل إعطاء جزئي حكم جزئي آخر بسبب مشابهة بينهما. ومن ثم أسس النحاة لقاعدة مفادها أن كل ما أشبه شيئا، شوف، شبها قويا غير معارض فإنه يأخذ حكمه. فلما وجد المناطق، لما وجد النحاة أن التشابه بين الجزئيات في التمثيل هو سبب إعطاء الحكم، جعلوا المشابهة علة وأخذوا الحكم معلولا. ثم إننا عرفنا في المنطق أن العلة لا تؤثر ولا توجد معلولها إلا إذا كانت علة تامة. وعرفنا أيضا أن العلة التامة هي ما كان فيها أمور ثلاثة: المقتضي والشرط وارتفاع المانع. كما يقال إن النار لا تحرق الورقة إلا إذا اجتمعت أمور ثلاثة: وجود النار، ولكن وجود النار لا يحرق كيفما كان، إذ قد تنوجد النار ها هنا وتنوجد الورقة في مكان آخر، فلا بد من حصول الشرط وهو تقريب الورقة وجعلها بحذاء النار حتى تحترق. ولكن ذلك أيضا لا يوجب احتراق الورقة، إذ قد تكون الورقة مبللة رطبة فيمنع من إحراقها مانع وهو الرطوبة، فلا بد من جفافها. فذكروا أن العلة التامة هي ما كانت تشتمل على أمور ثلاثة: المقتضي، وهو ما التفت، هو ما منه الأثر، هو ما يقتضي الأثر، ما يدعو إليه، وهو نفس النار في مثالنا. والشرط، وهو تقريب أحدهما من تقريب النار من الورق. والمانع لابد أن يرتفع، وهو أن لا تكون الورقة رطبة، يعني أن تكون جافة. فلما وجد النحاة أن المشابهة في التمثيل سبب لتسرية الحكم من أحدهما إلى من أحد الجزئيين إلى الآخر، جعلوا المشابهة علة وأخذ الحكم يكون معلولا. والعلة لا تكون علة إلا إذا توفرت فيها أمور ثلاثة: المقتضي والشرط وارتفاع المانع. ومن هنا حللوا هذه القاعدة فاشترطوا لأخذ الحكم أمورا ثلاثة. اشترطوا أولا أن يكون هناك مشابهة بين الكلمة والكلمة، وثانيا اشترطوا أن، وهذا بمثابة المقتضي، فالمشابهة هي المقتضي، واشترطوا ثانيا أن تكون هذه المشابهة مشابهة قوية غير ضعيفة. فلو كان هناك مشابهة ولكنها كانت ضعيفة فإنها لا تستوجب أخذ الحكم، لأن العلة لا تؤثر إلا عندما تكون تامة، وهذا بمثابة الشرط. واشترطوا ثالثا أن لا تكون هذه المشابهة معارضة بما يمنع من أخذ الحكم، وهذا هو ارتفاع المانع. ولذلك صارت القاعدة هكذا. نحن كنا في السابق ماذا نقول؟ كل ما أشبه شيئا أخذ حكمه. الآن لا، كل ما أشبه شيئا هذا مقتضي، شبها قويا هذا شرط، غير معارض هذا إشارة إلى ارتفاع المنع، فإنه يأخذ حكمه. والحاصل أن إذا نظرنا إلى الحروف فنجد أن هذه الحروف لا يعرض عليها أي من المعاني المتغاير، وذلك لأن الحروف لا معنى لها في نفسها، وإنما يظهر معناها بغيرها، وما لا معنى له في نفسه لا يعرض عليه معنى آخر، ما ليس له معنى مستقل في نفسه وبحسب الوضع فلا تعرض عليه المعاني المستقلة بحسب الاستعمال، لأن عروض هذه المعاني على الحروف يعني أن هذه المعاني لا يمكن فهمها إلا بعد فهم معنى الحرف، والحرف ليس له معنى في نفسه فلا يعرض عليه مثل تلك المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة. وإذا لم يكن الحرف مما يعرض عليه معان متغايرة فلا يحتاج إلى حركات إعرابية، لأن الحركات الإعرابية إنما احتجنا إليها لتمييز المعاني المتغايرة، والحرف لا يعرض عليه معاني متغايرة فلا يحتاج إلى تلك العلامات. ومن هنا يقال إن الحرف شوف لا اقتضاء له للإعراب، لا أنه يقتضي الإعراب ولكن وجد مانع، هو من أول الأمر لا يطلب العلامات الإعرابية، لأنه من أول الأمر لا يقع معروضا لمعان متغاير. ولذلك أيضا لا يصح أن يقال إن الأصل في الحروف الإعراب، ليش؟ لأن كل أصل فلا بد من فرع في قبالي، والحروف ما دامت كلها لا يعرض عليها معان متغير فهي كلها مبنية، فلا يقال إن الأصل فيها البناء، بل الحروف كلها مبنية. وإذا كانت الحروف كلها مبنية فصار من خصائص الحرف بما هو حرف البناء، وهذا بخلاف الاسم مثلا الذي يكون معربا تارة ومبنيا تارة أخرى، أو الفعل الذي يبنى ويعرب، فلا معنى لأن يقال إن الإعراب من خصائصه أو البناء من خصائصه. إذن الحرف لكونه لا معنى لأن تعرض عليه معان متغايرة فهو لا يحتاج إلى علامات للتمييز، والذي لا يحتاج إلى علامات للتمييز يسمى مبنيا، فيقال إن الحرف مبني بمعنى أنه لا اقتضاء له أساسا للإعراب، فصار من خصائص الحرف أنه يبنى، يعني من أحكام الحرف البناء. الآن نستطيع أن نطبق هذه القاعدة، فنقول كل اسم يشبه الحرف شبها قويا غير معارض فإنه يبنى، أو فقل فإنه يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء فالاسم الذي يشبه الحرف شبها تاما غير معارض فإنه يبنى. ومن هنا عرف الاسم المبني بأنه ما أشبه الحرف، ويلزم من مشابهة الاسم للحرف أن لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخل عليه، فظهر من ذلك أن هناك تعريفين للحرف، عفوا تعريفين للمبني، أحدهما شوف ما لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخل عليه، والثاني ما أشبه الحرف، ولكن أحد هذين التعريفين واقع في طول الآخر، لأن الاسم إنما لم يتغير آخره، إنما ثبت على طريقة واحدة. ليش؟ بسبب أنه أشبه الحرف. وكل ما بالعرب لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. يعني الثبات الآخر وعدم تغيره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، إنما كان ناشئا بسبب، نشأ من وين؟ نشأ عن مشابهة الحرف. فما يقتضي البناء أولا وبالذات ونفس المشابهة للحرف. ومن هنا يتضح أن تعريف المبني بأنه ما أشبه الحرف أولى من تعريفه بأنه ما لا يتغير آخره إلى آخره، إلى يعني بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، لأن ثبات الآخر وناشئ عن مشابهة الحرف حقيقة، وما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. فتفسير المبني من الأسماء بأنه ما لا يتغير آخره هو تفسير له باعتبار لوازمه، هذا من لوازم البناء، لا أنه نفس معنى البناء. إلا أنه مع ذلك يبقى هناك فرق التفت بين البناء في الحرف وبين البناء في الاسم، وذلك لأن البناء في الحرف هو بسبب عدم وجود مقتضى للإعراب، لأن هذه المعاني المتغيرة لا تعرض على الحروف. وأما في الأسماء المبنية فيوجد مقتضى للإعراب، لأن هذه المعاني تعرض على الأسماء، لأن هذه المعاني المتغيرة تعرض على الأسماء كلها حتى المبنية منها، الفاعلية والمفعولية والإضافة، كما تعرض على زيد في قولنا جاء زيد، تعرض على الذي في قولنا جاء الذي ورأيت الذي ومررت بالذي. فالاسم المبني فيه مقتضى للإعراب، غاية الأمر أنه قد منع من نفاذ ذلك المقتضي مانع، وهو مشابهته للحرف. ومن هنا وقع البحث عن أوجه شبه الاسم بالحرف. ما هي أوجه الشبه التي يمكن أن تكون بين الأسماء والحروف حتى تؤدي إلى البناء؟ ومن هنا نعرف أن البحث، أننا لا نحتاج لتعليل إعراب الاسم، لأن الأصل في الاسم أن يكون معربا، والشيء إذا جاء على وفق أصله فلا يسأل عن علته، لأن الذات لا يعلم، وإنما يسأل عن علة الشيء إذا خرج عن أصله. شوف الآن، لا يسأل، أو عفوا، إذا وجدنا ماء حارا فلنا أن نتساءل لما كان الماء حارا، لأن الحرارة ليست من ذاتيات الماء، فيجاب لأنه كان في وعاء حار، فلنا أن نعيد السؤال مرة ثانية لما كان الوعاء حارا، إذ ليست الحرارة ذاتية للوعاء، فيجاب لأن الوعاء كان على النار، فليس لنا أن نسأل بعد ذلك لما كانت النار حارة، لأن النار لا تكون نارا إلا بعد أن تكون حارة، وكما يقول ابن سينا في إشاراتي، لا يسأل عن إنسانية الإنسان كما لا يسأل عن مشمشية المشمش. جيد، لأن المشمش لا يكون مشمشا إلا بمشمشيته. على كل حال، الذات لا يعلم، فإذا ثبت أن الأصل في الاسم أن يكون معربا وأنه إنما يبنى لمانع يمنع من ذلك الأصل فلا يسأل عن سر إعراب الاسم، لأنه ما دام اسما فيقع معروضا لهذه المعاني المتغيرة، وإذا وقع معروضا للمعاني المتغيرة احتجنا إلى علامات تميز هذه المعاني، والمعاني المتغيرة ثلاثة فعلامات تمييزها ثلاثة كذلك. وإنما يسأل عن سر بناء الاسم، والسؤال عن سبب البناء هو سؤال في الحقيقة عن وجه الشبه بين الاسم والحرف. فكأنما قيل ما هو ما هي المشابهة التي وجدت بين الاسم والحرف حتى دعت إلى أن يأخذ الاسم حكم الحرف وخصوصيته وهو البناء. ولذلك تعرض الماتن مباشرة بعد أن قسم الاسم إلى معرب ومبني، تعرض مباشرة إلى أي شيء؟ تعرض مباشرة إلى البحث عن أوجه الشبه، فذكر أن أوجه شبه الاسم بالحرف كم واحد؟ ثلاثة، وإن كان الشراح فهموا أنها أربعة. قال كالشبه، التفت، والاسم منه معرب ومبني. الآن ما هو المراد من المبني؟ قال لشبه من الحروف مدني، يعني لشبه من الحروف، وهذا الشبه يجب أن يكون مدنيا، يعني شبها قويا غير معارض، يعني مدني يعني قريب. جيد، ما هي أوجه الشبه؟ قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، هذا أولا. ثانيا قال والمعنوي في متى وفي وفي هنا، هذا إشارة إلى وجه الشبه الثاني. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا، هذا إشارة إلى وجه الشبه الثالث. كيف كان؟ اختلف الشراح في أن أوجه شبه الاسم بالحرف هل هي ثلاثة أو أربعة. من عدها أربعة قال هي الشبه الوضعي والشبه المعنوي، شوف، والشبه الافتقاري والشبه النيابي. ومن عدها ثلاثة قال هي الشبه الوضعي والشبه المعنوي، شوف، والشبه الاستعمالي. وهذا الأخير أي الشبه الاستعمالي يندرج تحته الافتقار والنيابة، على ما سيأتي توضيحه. يقع الكلام في الوجه الأول من أوجه الشبه، وهو الشبه الوضعي، وحاصله أننا إذا استقرأنا الحروف نجد أن أكثر هذه الحروف وغالبيتها قد وضعت إما على حرف وإما على حرفين. بمعنى أن هذه الحروف قد ركبها الواضع من حرفين هجائيين أو من حرف هجائي واحد، كباء الجر وكاف الجر ولام الجر، أو مثلا كمن وعن وفي. غالبية الحروف قد وضعت على حرف أو على حرفين، فيقال إن الأصل في الحرف أن يوضع. طفل، الأصل في الحرف أي حرف الذي يقابل الفعل والاسم، أن يوضع على حرف أو حرفين. ما المراد هنا من الحرف والحرفين؟ الحرف والحرفين الهجائيين. جيد. فالأصل في الحرف الاصطلاحي أن يكون موضوعا يعني مركبا من حرف أو حرفين هجائيين. والأصالة هو الأصالة هنا بأي معنى؟ بمعنى الغالبية. ولا ينفيها أن يكون عندنا حرف موضوع من موضوع على ثلاثة أحرف هجائية كما تقول على مثلا، أو كما في مثل لعل وضعت على أربعة أحرف. جيد. ولكن الغالب في الحروف أن توضع على حرف أو على حرفين. فمن خصائص الحرف أو الأصل في الحرف أن يكون موضوعا على حرف أو حرفين. وحينئذ إذا كان من خصائص الحرف أن يوضع على حرف أو حرفين، فلو فرضنا أن ثمة اسما قد وضع على حرف أو على حرفين، فيكون ذلك الاسم قد أشبه الحرف في الواضع في أنه قد وضع على حرف أو حرفين. وما يشبه شيئا شبها قويا غير معارض فإنه يأخذ حكمه، وحكم الحروف كلها البناء، فيأخذ الاسم حكم الحرف إذا أشبهه في الوضع. ومن هذا الباب بنيت الضمائر، لأن الضمائر قد وضعت على حرف أو على حرفين. ولذلك قال شوف كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، يعني في الاسمين اللذين في جئتنا. عندما تقول جئتنا يعني جئت أنت عندنا. لماذا قال في اسمي جئتنا؟ لأنه لابد أولا أن يبين أن هذين الضميرين هل هما اسم أو لا. بعد أن نثبت اسميتهما نبحث عن سبب بنائهما. والحاصل أن التاء والناء في جئتنا اسمان لأنه قد أسند إليهما. وإذا كان اسمين فكان حقهما الإعراب، ولكن منع من ذلك أن هذه الأسماء قد وضعت على حرف وعلى حرفين، فأشبهت الحرف في الوضع فأخذت حكمه. فإن قلت ولكن هذه القاعدة ليست مضطردة، ليست على كليته، أو فقل فإن قلت هذه القاعدة لو كانت صحيحة للزم أن يبنى الاسم في كل مورد يكون موضوعا على حرف أو على حرفين، لكننا نجد بعض الأسماء التي وضعت على حرف أو حرفين ومع ذلك وقعت معربة. وذلك مثل شوف دم ويد، تقول هذه يد ورأيت يدا ومررت بيد، وتقول هذا دم ورأيت دما ومررت بدم، فهذان اسمان لوقوعهما مسندا إليه وقد وضعا على كل منهما على حرفين، فيكون قد أشبه الاسم أو قد أشبه الحرف، فيفترض أن يأخذ حكمه، ولكنه لم يأخذ حكمه. فلو كان الشبه الوضعي علة تامة لأخذ الحكم لا لازم أن يبنى مثل يد ودم، ولكن هذين الاسمين لم يبنيا فلا يكون وجه الشبه هذا في محله. أجاب الشارح عن ذلك بأن يدا ودما لم يوضع على حرفين في الأصل، وإنما وضع كل منهما على حروف ثلاثة. فيد أصلها يدي أو يدي، ودم أصلها دموى. والدليل على ذلك أنك في التثنية تقول دموان ويديان، والتثنية مما ترد الأشياء إلى أصولها. أما أن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، التفت، فلأن التثنية من خواص الاسم، لأن التثنية هي من عوارض الذات وليست من عوارض الحدث. لا معنى لأن يتثنى الحدث، وإنما يتثنى فاعل الحدث. فلما كانت التثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله. ليش؟ لأن ما هو من خواص الشيء يقربه، لأنه من خواصه لا يكون إلا فيه، فيقربه من دائرته فيرده إلى أصله. لأننا لا نعني من الأصل إلا أن تكون الكلمة متمكنة من اسميتها أو من فعليتها أو من حرفيتها. وأما أنك عندما تقول دموان، التفت، فالتثنية أكثر، يعني كيف استدليتم من انتقلتم من التثنية، من وجود الواو في التثنية على أنها أصيلة في الكلمة؟ حاصل الدليل، التفت، أن التثنية أكثر ما غاية ما تقتضيه التثنية هي زيادة ألف ونون على آخر الكلمة. ولكننا نجد، التفت، أننا في تثنية دم نقول دموان، والتثنية غاية ما تقتضيه هي زيادة الألف والنون. فظهر أن تلك الواو التي برزت في صورة التثنية لا علاقة لها بالتثنية، وإذ لم يكن لها علاقة بالتثنية فلا بد أن لها علاقة بأصل الكلمة. فاستكشف من ذلك أن هذه الواو هي من أصل الكلمة، وأنها إنما حذفت في المفرد لعلة صرفية. ومن هنا قالوا إن التثنية مما ترد الأسماء إلى أصولها. فلما كان يقال في التثنية دموان ويديان، ظهر أن الياء في يديان والواو في دموان هذه من أصول الكلمة، لأن التثنية لا تقتضي أكثر من زيادة ألف ونون، وكل من الواو والياء خارجتين أو خارجتان عن التثنية وعن حده وعن زيادة التثنية. هذا تمام الكلام في المشابهة الأولى. نقرأ هذا المقدار. قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا أنصرنا. لا، التفت، نقرأ من البداية. قال: تقدير الكلام أن الاسم منه معرب ومنه مبني، أي أن الاسم منحصر في قسمين، هذا بيناه. قال: أحدهما المعرب، وهو ما سلم من شبه الحرف ويسمى متمكنا، لأنه يشمل المتمكن الأمكن والمتمكن غيره الأمكن. ليش؟ لأنه لم يبعد عن اسميته بمشابهته للحرف. قال: والثاني المبني، وهو ما أشبه الحرف. شوف ماذا قال: شبها تاما. ما معنى تاما؟ تاما يعني قويا غير معارض، إشارة إلى الشرط وارتفاع المانع. قال: وهو المراد بقوله لشبه من الحروف مدني، أي يبنى الاسم لشبهه، عفوا لشبه بالحرف، شوف، مقرب منه، أن يكون هذا الشبه شبها قريبا. ثم بين جهات الشبه فقال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. قال: يبنى، إلى الآن نحن كان كلامنا في شرح الشطر الأول من البيت الأول. قال: يبنى الاسم لشبهه بالحرف في الوضع، شوف، واحد، أو في المعنى، اثنان، شوف، أو في الاستعمال أو في الافتقار. ظاهر وكلام الشارح أنها أربعة، ولكن سيأتي منه أنها ثلاثة. قال: أما بناؤه لشبهه بالحرف في الوضع، فإذا كان الاسم على حرف واحد أو حرفين، فإن الأصل في الأسماء، شوف الأصل هنا بمعنى الغالبية، أن تكون على ثلاثة أحرف فصاعدا، الأصل في الأسماء. أن تكون على ثلاثة أحرف فصاعد، والأصل في الحرف أن يكون على حرف أو حرفين، والأصل في الحروف أن تكون على حرف واحد كباء الجر أو لامه، أو حرفين كمن وعن. فإذا وضع الاسم على حرف واحد أو حرفين بني حملا على الحرف، يعني آخذا لحكم الحرف. فالتاء في قوله جئتنا اسم لأنه مستند إليه، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرف واحد. ونا أيضا من جئتنا اسم لأنه يصح أن يسند إليه، كقولك جئتنا ويدخله حرف الجر. يعني ما هو الدليل على اسميته؟ أولا أنه مسند إليه، ثانيا أننا المتكلمين تدخل عليها حرف الجر أو لا، والجر من علامات الاسم. قال نحو مررت بنا، مررت بنا، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين. التفت لماذا كان يبين الاسمية دائما أولا؟ لأن التفت حتى لأن حديثنا وبحثنا ها هنا إنما هو عن أوجه الشبه. فإذا كانت نال متكلمين حرفا مثلا وليست اسما، فهي سوف تكون مبنية. ليش؟ من باب أنه لا مقتضي للإعراب، فلا نحتاج إلى الشبه. وإن نحتاج إلى الشبه للخروج عن الأصل. والحاصل أن البحث إنما هو عن الأوجه الشبه، وأوجه الشبه إنما نحتاجها للخروج عن الأصل، فلا بد أن نثبت أن الأصل هو الإعراب في الرتبة السابقة. وأما لو كانت حرفا فسوف تكون مبنية لا للمشابه، شيء لا يشبه نفسه، وإنما سوف تبنى لعدم المقتضي للإعراب. ولذلك دائما لابد أن نبين الإسمية، نثبت الإسمية حتى يثبت أصالة الإعراب، ثم نريد أن نثبت الخروج عن الأصل بالمشابه. ولذلك دائما يتعرض إلى بيان الإسمية أولا. جيد. قال فإن قلت يد ودام على حرفين ونراه معربا، قلت لأنه موضوع في الأصل على ثلاثة أحرف، والأصل فيهما يدي ودمي، بدليل قولهم في الجامع، شوف الأيدي والدماء، شوف الياء كيف ظهرت في الأيدي بالياء، ولا تقول أيد، أو تقول أيد ولكن تقول أيدي أيضا، إذا هذه الياء من أين جاء بها؟ وشوف والدماء، هذه الألف هي مقلوبة عن واو، واليديان والدميان، فما لم يكن موضوعا في الأصل على حرفين لم يكن قريب الشبه من الحرف. يعني هي وإن كانت على حرفين استعمالا، وهذا نحو مشابهة، لأن هذه المشابهة ليست قوية لأنها في الأصل على ثلاثة أحرف فلم يعتبر. وأما بناء الاسم يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.